بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث فيما تقدم فيما يعتبر في العوضين، وقد ذكرنا أن فقهاءنا قد اشترطوا شروطا لا بد من توفرها فيهما. أشرنا إلى أن من الشروط المعتبرة في العوضين تحديد المقدار في كل منهما بما يكون رافعا للجهالة ورافعا للغرر، وقلنا بأن المعروف بين الفقهاء جعل مقادير المكيل والموزون والمساحة والمعدود. تعرضنا بعد ذلك لنقطة مهمة جدا، هل أن هذه الأمور قد أخذت على نحو الموضوعية فلا بد من أن يكون رفع الجهالة بواسطتها ولا يمكن أن يتخذ طريق آخر، أو أنها مذكورة بنحو النظام فتكون أمور نظامية، ولذلك لو كانت الجهالة والغرر ترتفع في المكيل أو الموزون مثلا بغير ذلك كما لو كان بالمشاهدة على سبيل المثال أو بالعد، كفى ذلك للبناء على تحقق الغرض. النتيجة التي خرجنا إليها أن لا موضوعية لما ذكر ما دامت الغاية الأساسية عبارة عن رفع الغرر والجهالة، وهي كما تتحقق بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة قد تتحقق بالعد في موارد معلومة. الآن نود أن نتعرض إلى مطلب يرتبط بهذه الناحية أيضا، وهي عبارة عن العملية البيعية كيف تقع بين المتبايعين. عندما يأتي البائع فيبيع شيئا على المشتري، كيف تكون العملية البيعية بين البائع وبين المشتري؟ المعاملة البيعية بين البائع والمشتري تكون بنحوين في البداية. النحو الأول أن تكون المعاملة البيعية بينهما بملاحظة رأس المال الذي اشترى البائع به. كيف؟ مثلا يأتي المشتري يريد أن يشتري هذه السيارة من البائع، فيقول له البائع أنا قد اشتريت هذه السيارة بمئة، فكم ستربحني عليها؟ اشتريتها بمئة فكم ستربحني عليها؟ وبالتالي تقع المعاملة البيعية على أساس مقدار ما سوف يربح المشتري البائع حينئذ. هذا أمر. المرة الثانية لا، المرة الثانية أن تقع المعاملة البيعية بين البائع والمشتري من دون ارتباط برأس المال. يعني أنت تدخل إلى المحل تريد أن تشتري مثلا قطعة من القماش، لا يخبرك البائع بكم اشترى قطعة القماش هذا، وإنما يقول لك بأنني أبيع قطعة القماش هذه بمئة، فتبدأ أنت تدخل معه في السوم، هل تبيعني إياها بتسعين؟ تبيعني إياها بثمانين؟ تبيعني إياها بخمس وتسعين؟ تبيعني إياها بستين؟ فتبدأ تدخل معه في عملية السوم حينئذ، وتقول له بكم؟ بكذا أو بكذا. أو تدخل إلى محل الخضار، أو تدخل مثلا إلى محل السيارات أو غير ذلك. طبعا تدخل فحينئذ تعمد إلى السوم، يذكر لك البائع سعرا ويذكر لك وتذكر أنت كمشتري سعرا آخر، وتبدأ عملية السوم بينك وبينه حتى تتفقان مثلا على مبلغ معين وتتم العملية البيعية. إذن عندنا طريقتان. الطريقة الأولى أن يقوم البائع بذكر رأس المال الذي قد اشترى به بضاعته، ويطلب من المشتري أن يربحه على رأس المال. الطريقة الثانية
أن البائع لا يذكر رأس المال، وإنما يذكر مباشرة مبلغا من المال وتبدأ العملية. في الطريقة الأولى وهي التي ففي الطريقة الثانية عفوا وهي التي لا يذكر البائع فيها رأس المال تسمى العملية البيعية حينئذ بالمساومة. والغالب المتعارف في المعاملات البيعية هو هذا، الغالب المتعارف أن البائع لا يذكر بكم اشترى، وإنما يضع البائع مقدارا معينا من المال قيمة لهذه السلعة، ويأتي المشتري بعد ذلك فيعمد إلى السوم مع البائع في هذه السلعة التي قد سعرت بهذا المقدار من المال. دي سموها المساومة، لأن بين البائع والمشتري عملية سوم 80 70 90 85 95، فتبدأ العملية عملية السوم بينهما كيما يتفقان على مبلغ معين. هذه الطريقة. الطريقة الأولى وهي الطريقة التي يذكر فيها البائع رأس المال، ثم بعد ذلك يطلب من المشتري أن يشتري. هذه لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعمد البائع إلى بيع السلعة بزيادة على رأس مالها. اشتريت ب100، أقول لك أبيعك ب120. هذه يسموها بالمرابحة، بمعنى أن المشتري قد أربح البائع مبلغا معينا من المال في هذا الأمر. هذا غالبا وين يصير عندنا؟ غالبا يصير عندنا في الخارج في بيع القطع، في بيع الأراضي. يعني أنت تدخل المكتب العقاري يقول لك أنا اشتريت دي الأرض ب100، كم تعطيني حتى أبيعك عليها؟ زيدني كم بتعطيني على هذا ال100 حتى أبيعك. دي يسموه مرابحة، يعني يطلب البائع من المشتري أن يبيعه، أو يطلب البائع من المشتري أن يزيده أو يعطيه مبلغا من المال إضافي على رأس المال الذي اشترى، يسموه مرابحة. الطريقة الثانية وهي لا أن يبيع البائع السلعة التي عنده على المشتري بنقيصة عن رأس المال. اشترى ب100 يقول له أنا أبيعك ب90. هذا يسموه فقهيا بالمواضعة، لأنه قد وضع عنه شيئا من القيمة التي قد اشترى بها. طبعا طبيعي أن هذه يعني الإسقاط أو التنزيل في السعر إليه أسباب، قد يكون مثلا وجد في السلعة مثلا خللا، أو وجد في السلعة عيبا، أو مثلا قد يكون خسران الرجل. بالنتيجة يبيع حينئذ مواضعة، يعني يعمد إلى بيع البضاعة بأقل من رأس مالها. الصورة الثالثة أن يبيع البائع البضاعة بنفس سعر رأس مالها دون زيادة. هذا يسموه فقهيا بالتولية، يبيع السلعة كما هي من دون أن يزيد على قيمتها ولا مقدارا درهم أو دينار. اشترى ب100 يبيع ب100 دون زيادة ولا نقيصة. إذن عندنا إما أن يكون البيع مرابحة، أو أن يكون البيع مواضعة، أو أن يكون البيع تولية، أو أن يكون البيع مساومة. فعندنا العملية البيعية على أقسام 4. أكرر، مرابحة يعني أزيد من رأس المال مع معرفة المشتري برأس المال، مواضعة أقل من رأس المال مع معرفة المشتري برأس المال، تولية مساوي لرأس المال مع معرفة المشتري برأس المال، مساومة عدم معرفة المشتري برأس المال، وإنما عرض مبلغ معين يتفقان عليه. هذه أنواع المعاملة البيعية. وفقا لهذا أشير لمسألة من المسائل التي تدخل في دائرة الابتلاء كثيرا، وهي ما إذا كلفت شخصا أن يشتري لي أمرا. هذه مساومة، مرابحة، تولية، مواضعة، أو أي نوع؟ كيف؟ افترض مثلا الآن أنا سوف أخرج من المسجد قاصدا السوق. تشفتني فلان وين؟ قلت لك أنا رايح السوق أشتري مثلا شيء، أما أشتري لحما، أشتري سمكا، أشتري خضارا. قلت ما دمت ذاهبا إلى السوق فأحضر لي معك مثلا مقدارا من كذا، طلبت مني أجيب لك شيء معين. هنا يجي الكلام، هذه المعاملة تحت أي عنوان من هذه العناوين تدخل؟ وبكلمة أوضح، هل يحق لي أنا أن آخذ عليك مبلغا إضافيا على سعرها؟ فرضا اشتريت الآن، رحت إلى السوق اشتريت مثلا السمك بمئة، هل يجوز لي أن آخذ عليك 110 مبلغا إضافيا على المبلغ الذي اشتريت أو لا؟ أنا أكون آخذ المبلغ كما هو تولية من دون زيادة أو نقيصة، يعني أسوي مرابحة، أسوي تولية، أسوي لا مواضعة، أو أسوي مساومة؟ كيف يكون الأمر حينئذ في مقام العمل وفي مقام التطبيق؟ هنا لابد أن نلتفت إلى أن العملية التي وقعت منك إياي بأي نحو، عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن أكون أنا وكيل عنك في عملية الشراء، بمعنى أنت قد وكلتني أن أشتري لك لحما، أو وكلتني أن أشتري لك أرزا، أو وكلتني أن أشتري لك سيارة، إنما أنا وكيل. إذا كنت وكيلا لك إذن لا يحق لي أن آخذ أي مبلغ كان صغير قليلا أم كثيرا في مقام المرابحة. يعني بكم اشتريت؟ بمئة. إنما أطالبك 100، ولا يحق لي أن آخذ منك درهما أو دينارا إضافيا على 100 التي أخذت. لماذا؟ لأنني وكيل، أنا وكيل عنك، والوكيل أصيل كما يقولون، فأنا أجري معاملة بيعية أو شرائية نيابة عنك، فكيف أربح عليك؟ لا يحق لي أخذ الربح حينئذ. ده واحد. اثنين، أن تكون العملية عملية استئجار، بمعنى أنت أجير عندي، عامل موظف تقوم لي بعمل، أنا قد استأجرتك في أن تذهب إلى السوق فتشتري لي البضاعة المعينة وتحضرها إلى بيتي، فحينئذ هناك معاملة بيعية. بكم اشتريت البضاعة؟ 100، هذه قيمة البضاعة. كم أجرتك؟ وانت أجير، كم أجرتك؟ حدد أجرتك، وحينئذ تستحق مبلغ الأجرة فتعطى مبلغا إضافيا على مبلغ البضاعة التي اشتريت، لكن من باب الأجرة لأنك كنت أجيرا في العملية البيعية. دي اثنين. ثلاثة، أن تكون العملية عملية مقاولة، نسميها فقهيا. كيف مقاولة؟ أنت بياع، أنا جيت فطلبت منك أمرا، قلت لي موجود أنا أجيب إليك، لكن كيف تجيب لي؟ أن تشتري لنفسك ثم تبيع علي بعد ذلك. تقول لي أنت شو الفارق بين الموارد؟ خلنا نأخذ المورد الأول الوكالة والمورد الثالث المقاولة. المورد الأول لما أنت وكيل عني، لو جبت لي أنت البضاعة وأنا قلت ما أريدها، أنا اللي أغرم البضاعة وأنا ملزم أن أدفع لك قيمة البضاعة التي قد دفعت. لماذا؟ لأنك وكيل عني. البضاعة زينة، البضاعة مي زينة، ما يهمنا. جبت لك أنا سمك طيب، جبت لك سمك خايس، ما يفرق. جبت لك سيارة صاحية، جبت لك سيارة خربانة، ما يفرق. أنت وكيل، أنت وكيل، فأنت قد أقدمت على المعاملة وكالة عني، ولذلك أنا ملزم بأن أقبل المعاملة كما هي، وأنا الذي أغرم لك قيمة العملية البيعية كاملة. بخلاف الصورة الثالثة، مورد المقاولة، أنا ما لي علاقة، أنت اشتريت البضاعة، حبيت آخذ أنا البضاعة آخذها، حبيت ما آخذ البضاعة ما آخذها، ولذلك من حقك تجيب البضاعة. اشتريت بريال تبيع بعشرين، أنا ما ملزم، أبغى أشتري أشتري، ما أبغى أشتري ما حد يلزمني، لأن البضاعة قد اشتريتها لنفسك، فبالتالي أنت ملزم بهذه المعاملة. نعم من حقك تسوي أمر، أن تشترط علي أمرا تقول أنا سوف أحضر البضاعة شريطة أن تشتريها، شريطة أن تشتريها، مو شريطة أنك تأخذها حتى لا تصير وكيل، شريطة أن تشتريها، فتقبل أنت أن أحضر البضاعة شريطة أن أشتريها أنا بالسعر الذي تقرر، وهذا يسموه حينئذ من باب الشرط. فإذا قبلت تمت المعاملة البيعية. ولذلك دي نقطة مهمة ينبغي الالتفات لها. إذا أنا من أكلف بعمل أو أكلف بعملية شرائية، مو من حقي مباشرة أن أخذ ربحا على الطرف الذي كلفني، لعل الذي كلفني جعلني وكيلا. ودي نقطة للأسف لعلي في الليالي القادمة قد أتعرض لها. احنا دائما نتحدث عن المال الحرام أو المال المختلط بالحرام، ونعتقد أن المال الحرام والمال المختلط بالحرام خصوص دل ما يخمس، دل ما يخمس مصداق من مصاديق المال الحرام أو المال المختلط بالحرام، لكن احنا قد تكون أموالنا مختلطة بالحرام أو حرام من طريق ثاني. مثل هالمورد، إذا أنا وكلتك أن تشتري لي أمرا فجئت فأخذت علي ربحا في عملية الوكالة شرعا، أنت ما تستحق المبلغ. أنا لو أخبرت أنا ما أنا راضي، فأنت إذا غاصب، إذا كنت لست راضيا فأنت غاصب، فالمال الذي تحت يدك مال محرم لا يجوز لك أن تتصرف فيه. وهكذا إذا لابد في عملية تكليف شخص بأن يقوم لك بعملية بيعية، لابد أن يكون الإنسان المكلف أنا أعرف وش قصدي. ترى قصدي أنت وكيل عني، مالك علي ولا ريال، بكم تأخذ من السوق تجيبه زي ما هو وأدفع لك المبلغ ولا ريال، لا تقول لي لا قيمة البنزين ولا قيمة المشوار ولا تعبة السيارة ولا خربة الكفرات ولا ولا، مالك ولا ريال، بمئة تستلم مئة وصلى الله وبارك. أو أنت أجير، فحينئذ كم مقدار أجرتك؟ ترى تطلع منا لهنا، هذه كم تأخذ الأجرة؟ أجرتك وأجرة سيارتك وكفرات سيارتك وبيبان سيارتك، كل شيء إلي أجرة، كم أجرتك؟ أقبل أنا ما أقبل حتى تتم العملية البيعية. أو الصورة الثالثة، لا أنت تشتري فتمتلك لنفسك، ولذلك أنا ما ملزم أخذ من عندك، جبت البضاعة أعجبتني أخذت، ما أعجبتني ما أنا ماخذ، مالك علي حق. فإذا يختلف الحال، ومن ثم يختلف الحكم في جواز أخذ المال وعدم جواز أخذ المال. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.